بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظ في الآيات القرآنية الكريمة نجد أن التأكيد والتركيز على ملحمة نبي الله موسى تكاد تكون أكثر من غيرها من الملاحم.
نعم.
أنتم تلاحظون من أول سورة البقرة حتى يعني أواخر الآيات أو أواخر السور الكريمة نجد أن هناك إشارات أو تلميح أو تصريح عن حركة موسى وعلاقته ببني إسرائيل وكيف تعاطى مع هذه الظروف الاستثنائية التي أحاطته بكل طوارئها وبكل مضايقاتها وبكل المطاردات التي كانت يفتعلها بنو إسرائيل في التضييق على موسى عليه السلام على نبي الله موسى وما كان دور فرعون في ذلك. تجدون أن هذا التركيز وهذا التأكيد يعني لم يأتي عن شيء لإعادة قضية معينة دون أن يكون هناك هدف أسمى لدى القرآن الكريم أن يشير في كل آياته المتكررة لقضية مهمة بحيث يسترعي انتباه القارئ بأن ما يقف عنده القرآن الكريم من تكرار هذه الموارد وهذه المواقع بمعنى أنها لها من الأهمية بمكان. لذا نجد أن يعني قضية موسى عليه السلام أخذت بعدا في أولويات القرآن الكريم يختلف عن غيره من الأنبياء الله تعالى، مع أن نوح وآدم و عيسى وإبراهيم والنبي صلى الله عليه وآله لهم يعني وجودهم في الآيات القرآنية في البحث القرآني، لكن تجد أن موسى عليه السلام قد احتل المساحة الأكبر. ولعل سائل يسأل لماذا هذا الاهتمام وهذا التركيز؟ في الواقع أن موسى عليه السلام مثل حالة من الإمامة، يعني مثل صيغة الإمامة وكيف يكون إماما وكيف يقود أمة وكيف يتمرد عليه أو تتمرد عليه هذه الأمة وكيف يلاقي المحاولات يعني المؤامرات من قبل فرعون والادعاءات الأخرى من قبل السامري، وكيف يكون له لهارون دور مع موسى عليه السلام وكيف يكملان هذه المسيرة، حتى أنك تجد أن هناك مقارن أو اقتران بين اسم موسى واسم هارون. بالتأكيد هذا البعد يعطي بعدا آخر لحركة النبي صلى الله عليه وآله وحركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله يمثل الحالة التبليغية، يواجه عتاة وفراعنة الجزيرة يوم ذاك، مع أن فرعون كان مع أن موسى عليه السلام كان يواجه فرعونا واحدا، ولكنه تجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يواجه عدة فراعنة، وهذه الفراعنة كانت يعني تتحايل على النبي صلى الله عليه وآله وتضيق عليه، وحتى ورد عنه صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي كما أوذيت، لأنه عتاة العرب إذا عتوا وإذا طغوا هذا هو تاريخهم من تلك الحقبة حتى اليوم. تجد أن الطاغية ما يمثله العربي، الطاغية العربي إذا طغى يكون هو بارعا في الطغيان وبارعا في
الفرق
في التفرعون وبارعا في التجبر، وهذه يعني رصد تاريخي حقيقة أنت تلاحظ ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، فعلا تجد أن هارون عليه السلام له دوره في تكميل هذه الرسالة وفي أن يكون عضدا لموسى عليه السلام في هذه الحركة، حركة الإمامة، حركة القيادة. يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كذلك. لذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يمثل، وطالما مثل بهذا التمثيل، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي. طبعا هذه الموارد عدة موارد، يعني أكثر من 20 أو 30 مورد قالها النبي صلى الله عليه وآله في موارد عدة، يريد أن يؤكد أن هناك ترابط بين حركة موسى عليه السلام وبين حركتهما، حركة النبي صلى الله عليه وآله وحركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني حركة الإمامة. لذا تجد أن هذا المثال ينتقل بعد ذلك تدريجيا إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لينطبق على نبي الله موسى عليه السلام حينما يمثل الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا تمثيل أن الله تعالى يخفي حمل هذا الولد هذا كما أخفى على بني إسرائيل ولادة موسى. بالتأكيد مقارنة جدا جميلة ودقيقة ومهمة حقيقة، يعني هو حقيقة أستطيع أن أقول أنه نستطيع أن نقول أنه تثاقف تثاقف تاريخي بين فكرتي موسى عليه السلام وبين غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه. هناك غيبة لموسى وهناك غيبة للإمام الحجة، هناك فرعون لموسى وهناك فرعون للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هناك فرعون يتوقع أنه سيولد ولد وبعد ذلك سيكون قضاء وانتهاء دولة فرعون على يده هذا الوليد. لذا كان يقتل كل الأولاد، كل من يولد في ذلك العام. وفراعنة بن العباس السلطة العباسية كانت تراقب وتعلم أن المولود، لكنه في أي سنة هم لم يشخصوا، في أي سنة لم يعلموا متى وكيف يكون. لذلك كانوا يعني يعرفون أن نهاية ملكهم على يد هذا المولود، وكانوا يتصورون أن ملكهم يدوم حتى يكبر هذا الولد ومن ثم يأخذ بثأر آبائه لإنهاء وإقصاء هذه الدولة ومن فيها. لذلك تجد أن فراعنة العباسيين تجدهم دائما يراقبون ولادة هذا المولود. الله سبحانه وتعالى أخفى ولادة موسى، و الله سبحانه وتعالى أخفى ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه بنفس الملاكات. الملاكات واحدة، هناك سرية في الولادة ومطاردة في الولادة، وهنا في ولادة الإمام عليه السلام هناك سرية أيضا ومطاردة للولادة. ولكن أنا أجزم أن ما فعله العباسيون وأن ما لاقاه الإمام الحسن العسكري عليه السلام من مهام ومن اضطهاد ومن حالة الكتمان وحالة الانتشار، حالة الكتمان وحالة الانتشار في وقت واحد، هي من أروع الملاحم التي يمكن أن نقف عندها مليء طويلا حتى نستخلص العبر. حينما يكون الإمام الحسن العسكري عليه السلام يبلغ ويخفي في وقت واحد، لذا نجد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وجد من أفضل ما يمثل وما يشبه فيه وإلا كثير من الأنبياء، بل كل الأنبياء غابوا اختفوا، يعني كل الأنبياء اختفوا
سينا من ناحية الولادة أم من ناحية الخفاء الشخصي؟
لا 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 الخفاء، إما الغيبة يعني هم يقصدون أن يغيبوا، وإما التغييب من قبل الظالمين. لذلك نجد أن هذه يعني سنة الأنبياء بل وسنة الأئمة
سلام الله عليك.
يعني أنا أشير إلى في إشارة سريعة، أقول أن الأئمة عليهم السلام بل النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى معنيين، معنيين مهمين، وهما ولعلنا يعني لم نركز عليهما كثيرا، فيأخذنا المفهوم الأول وهو الغيبة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله عندما يصف أنه سيولد مولود في آخر الزمان، وستكون له غيبة وحيرة.
غيبة وحيرة،
غيبة وحيرة. طبعا هذه الغيبة والحيرة هو مفهوم يعني بدأ في حركة النبي صلى الله عليه وآله، غاب واحتارت الأمة حينما غاب عن مكة وابتعد عن مكة وغاب في غار حراء، وضاعت الأمة حقيقة في جاهليتها وفي تجبرها وفي طغيانها وفي إلى آخره. ونجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا غاب، غيب أكو هناك غيبة هي أعم من الغيبة القهرية ومن التغييب الذي يغيب الظالمون يغيبون الإمام عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام غيب، غيب 25 عام، يعني جلس في بيته بمعنى أنه لا يستطيع أن يأمر وينهى. نعم كان يستشار، لذلك كان مثلا كان يقول الخليفة يعني أبو بكر كان يقول مثلا وعمر أيضا وعثمان، هذه المقولة يتداولها الثلاثة وينقلها المؤرخون كلهم، حتى عدوا لعمر بن الخطاب 35 مورد، ما لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، كذلك كان من قبل أبو بكر، كذلك بعده عثمان. يعني كانت سيرة الخلفاء هكذا أنه يستشيرون أمير المؤمنين عليه السلام في أشد الأمور، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يعطيهم الإشارة باعتبار أنه يرى أنه هو ولي الأمر، يعني مو يعني مو مسألة أنه زعلان على الحكومة وزعلان على الخلفاء لأنه أقصوه ولذلك لا يعطيهم رأيه، لا
بالعكس بالواجب الشرعي،
هو واجبه، هو يرى أنه هو الحاكم الفعلي من قبل الله تعالى، ولكنه غيب غيب، ثم يظهر في حالات الاستشارة ويرى أنه من واجبه الحفاظ على الأمة، كما أنه تنازل، يعني أقول تنازل يعني ضحى بمنصبه من أجل بقاء الإسلام والمسلمين وحفظ وحدتهم. الإمام الحسن عليه السلام غيب بعد هدنة معاوية، وذلك احتارت الأمة أي حيرة. الإمام الحسين عليه السلام غيب في أيام معاوية، حتى في أيام يزيد كانت واقعة كربلاء وحيرة الأمة كما هي معلوم. الإمام زين العابدين عليه السلام غيب، الإمام الباقر غيب، الصادق غيب، الإمام الكاظم في 14 عام في السجن غيب، الإمام الرضا عليه السلام إقامة جبرية عليه في خراسان، الإمام جواد عليه السلام إقامة جبرية عليه في بغداد من قبل المعتصم، الإمام الهادي عليه السلام إقامة جبرية عليه من في سامراء من قبل المتوكل، الإمام العسكري عليه السلام كذلك من قبل المعتز، غيبوا والأمة في حيرة وفي ضلالة إلا من هداهم الله تعالى. لذا نجد أن مفهوم الغيبة والحيرة هذا المفهوم تركز في زمن يعني في عهد الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، لذلك من أدبيات سيرة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف هي الغيبة، يعني أصدق مصاديق وأجلى مصداق من الغيبة هي غيبة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف.
سمحت السيد عفوا، يعني غيبة وحيرة الآن بمعنى الحيرة للأمة والغيبة للإمام سلام الله عليه، أي إمام من الأئمة سلام الله عليه، لكن الحيرة اليوم هل تنطبق على حالنا يعني بهذا الواقع المرير كموالين وكغير موالين والعالم بأسره سمحت السيد؟
أنا أقول معنى الحيرة هو الابتعاد عن المعصوم. تبقى درجة الابتعاد كم هي؟ مرة أن يكون إقصاء كامل عن المعصوم في نفس هذا الشخص أو في نفس أو عند الأمة،
رفضا بالمطلق،
رفض مطلق، رفض مطلق. وتبقى درجة أخرى من الارتباط بالمعصوم، وتبقى درجة أقوى من الارتباط بالمعصوم، وهكذا وهكذا. إذن الحيرة حقيقة تنطبق على من؟ يعني أشد مصادقة تنطبق على من لم يقل بإمامة الإمام ولا يهتدي بهديه، لذلك هم في حيرة حقيقة، في حيرة الآن في أشد مراحل الحيرة، وهذه الحيرة هي يعني مسألة يمكن أن نقف عندها في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. إذن الغيبة التي أشار إليها الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأشارت إليها الروايات، نجد أن هذه الغيبة من يعني من أدبيات سيرة الإمام وسلوكية سيرة الإمام عبد الله فرجه الشريف، ولذلك قارنها بما وقع على موسى وما يقع عليه من بقية الأنبياء عليهم السلام.
أحسنتم سمحت السيد على هذه الإيضاح لهذا المحور. سمحت السيد، اليوم ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك أيضا، وهذا الارتباط بين شهر رمضان والاستعداد والوقوف في هذا الشهر والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر تحت راية الإمام سلام الله عليه، خاصة ونحن في هذه الظروف الصعبة. سمحت السيد، هذا الربط بين شهر رمضان وبين الإمام سلام الله عليه، ليلة القدر في شهر رمضان، هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، لماذا هناك ربما يسأل سائل لماذا لم تكن ولادة الإمام سلام الله عليه في ليلة القدر، كون أن ليلة القدر مختصة بالأئمة، مختصة بصورة عامة بمطلق الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وبالذات بمولانا الإمام الحجة المنتظر. فالسائل ربما يسأل لماذا لم تكن ولادته عليه السلام في هذه الليلة حتى تكتمل صورة هذه الليلة؟
في الواقع أنه لا بد من التوضيح، ما هي نسبة ليلة القدر للأئمة عليهم السلام؟ حقيقة يعني بودي أن أشير، وأنا أشرت هذه يوم العصر في مسجد سهل المبارك، قلت أنه شهر رمضان كله منسوب، نعم هو من شهر الله، ولكنه فيه وجود الأئمة عليهم السلام أقوى، يعني أشد
الارتباط
بهم أشد، بمعنى أنه حينما يبدأ الصائم والمكلف بدخول شهر رمضان يستشعر أن هناك حالة من الارتباط بينه وبين إمامه، وهذا الارتباط حقيقة أحدثته عدة مناسبات، بغض النظر عن مناسبات ولادة الإمام الحسن عليه السلام وشهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وبالمناسبة أنه أن روايات عندنا شهر يعني شهادة الإمام عليه السلام في ليلة إحدى ليالي القدر، لأنه نحن نقول أنه يعني 19 و21 و23، لذلك ما أيسر ليلة من ليلتين، يعني 21 و23، يعني ليلة القدر مترددة بين شهادة الإمام عليه السلام وبين 23، ليلة 23. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام حينما يعني يسأل أي الليالي نعمل، يعني يقول ما أيسر العمل في ليلتين، ما يضرك إذا عملت في ليلتين بل في ثلاث ليالي إذا أراد المكلف أن يعني. ولذلك نجد أن المؤمنين حفظهم الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يجعل ويتم عليهم شهر رمضان على جميع المؤمنين بالنصر أولا، وإن شاء الله بطرد داعش،
أمين يا رب العالمين،
ويستقبلون شهر رمضان دون أن يكون هناك داعش إن شاء الله تعالى، إلا يعني في أطراف بعيدة إن شاء الله تعالى، وهم يتسولون على فتات بعض المؤسسات الإرهابية المتطرفة المعروفة عند العالم كله، وبحمد الله تعالى بشائر النصر وبشائر الخير بحمد الله تعالى ببركة الإمام الحجة ليلة 15 من شعبان بدأت هذه المسيرة، مسيرة الفتح والنصر المؤزر، الحشد الشعبي البطل، فتوى المرجعية، خطابات المرجعية، نجد أن هناك تقدم واضح وإنهزامية سبحان الله واضحة، وقلوب يعني ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، حتى أن لا الحشد ولا الجيش يتصور أن هناك يعني هذا التراجع الواضح وهذا التقدم السريع، يعني بحمد الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجعل إن شاء الله شهر رمضان هو من أهدأ الرمضانات إن شاء الله تعالى في الأمن والأمان إن شاء الله. على كل حال هذا هو قدر العراق وهذا قدر يعني
الموالين والمحبين لآل البيت سلام الله عليه،
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نريد أن نكمل كثيرا يعني. ولذلك أقول في شهر رمضان الإنسان يتوجه إلى هذا الشهر المبارك، والارتباط بينه وبين الإمام عليه السلام سيجعله دائم التوجه. هنا لا بد أن نشير إلى أن شهر رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر، لذلك نوه النبي صلى الله عليه وآله أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر. طبعا الرواة يقولون أنه حينما سألنا النبي صلى الله عليه وآله كيف يكون يعني ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من ألف شهر، فسرت من قبل يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله بأنه ألف شهر هم خير ما أعطانا الله تعالى نحن أهل البيت، خير مما أعطاهم مما أعطى بنو أمية. فيقول الراوي فحسبنا فوجدنا أن حكم بنو أمية ألف شهر.
سبحان الله.
فإذا ليلة واحدة أعطاها الله تعالى للأئمة عليهم السلام خير من ألف شهر من ملك بني أمية. هذا الملك العضوض الذي يعترف به حتى علماء أهل السنة بأنه ملك وليس خلافة. انتهت الخلافة وصار ملك وصار قتل وصار مجون وصار عبث وصار له وصار إلى آخره. إذن هي ليست يعني انقلاب على الشرعية، انقلاب على الدين، انقلاب على المبادئ والقيم. لذلك نجد أن أهل البيت عليهم السلام يتمسكون بهذه الرواية بهذه الليلة ويعتبرونها هذه الليلة المنسوبة لهم. حتى ورد عن الإمام الباقر عليه السلام
سلام الله
أنه حاججوهم بليلة القدر تفلجوا أو تفلحوا، في نسخة تفلحوا وفي نسخة تفلجوا، يعني تفلجوا يعني تنتصرون أو تفلحون حينما تغلبون أعداءكم. يعني هذه الليلة هم يقولون، يعني كل المفسرين المسلمين، كل المفسرين الآن من السنة ومن الشيعة يقولون أن ليلة القدر دائما مستمرة في كل سنة، لم تتوقف. لأنه حينما نأتي إلى الآية الكريمة تتنزل الملائكة والروح فيها، تتنزل وهكذا استمرارية، يعني مضارعة، الفعل المضارع يفيد الاستمرار، لم يتوقف إلى يوم القيامة. والإمام الباقر عليه السلام يقول أن القرآن كالليل والنهار، يعني دائما مثل كدوام الليل والنهار لا يتوقف، يعني حينما يقول في شيء لم يتوقف حتى قيام الساعة، يكون يعني ديمومته كديمومة الليل والنهار، يمثل الإمام عليه السلام
سلام الله عليه
عبد الرحيم القصير، وهو أحد رواة هذه الرواية يعني المهمة حقيقة. لذلك يقول الإمام عليه السلام إذا كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وآله ليلة القدر الملائكة والروح، هي ما يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الروح هل هو جبرائيل؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام بل هو ملك أعظم من جبرائيل،
سبحان الله،
ينزل مع الملائكة، الملائكة والروح فيها. لذلك خصص سبحانه وتعالى ذكر الروح منفصلا عن ذكر الملائكة لأهمية الروح ولمكانة الروح. فإذا نزل على النبي صلى الله عليه وآله، بعد النبي صلى الله عليه وآله على من يتنزل؟ هنا الاختلاف يأتي. مفسر الشيعة يقولون أنه ينزل على النبي، بعد النبي ينزل على خليفة النبي، على الإمام
المعصوم
الذي يكون مؤهلا ليس بالشورى ولا بالاتفاق ولا بالحل برأي أهل الحل والعقد ولا بالتوافقات ولا بالمحاصصات السياسية، إنما بالعصمة. هذا أمر من الله تعالى، تتنزل الملائكة والروح مو على الوليد بن عبد الملك السكير ولا على يزيد بن معاوية الذي يتسابق مع القرود، تتنزل على معصوم. هنا يتوقفون، يعني مفسرو أهل السنة يتوقفون. لماذا هذا التوقف؟ هل هم لم يعتقدوا بذلك؟ أنا أعتقد أنهم يعتقدون بذلك، ولكنه المشكلة هنا، المشكلة تظهر أنهم إذا قالوا أنها تتنزل على المعصوم
اعترفوا بولاية
اعترفوا بولايتهم وبشرعيتهم وألغوا شرعية يعني المدعين للخلافة. وإذا قالوا أنها لا تتنزل فهذا يعارض الآية، تتنزل يعني أي عربيين إنما تقول ما معنى تتنزل؟ يعني تستمر في التنزيل. ما معنى يتحدث؟ يعني يستمر في الحديث. ما معنى يقرأ؟ يعني يستمر في القراءة، وهكذا. إذن فعل المضارع يفيد المضارعة، يفيد الاستمرار. إذن تتنزل يعني لابد أن تتنزل وتستمر في النزول في كل ليلة قدر في كل سنة. قالوا هم إذا قلنا أنه لا تتنزل فهذا خلاف الآية، إذا قلنا تتنزل على أمير المؤمنين على علي بن أبي طالب وعلى ولده فإذا ما هو يعني ما هي شرعية الآخرين؟ إذا ماذا نقول؟ حل وسط. قالوا تتنزل للمؤمنين
لأعمال المؤمنين،
لا تتنزل على المؤمنين. ماذا يفعل المؤمنون مع الملائكة؟ يقول يسلمون عليهم يصافحونهم. أنا ما شفت واحد من المؤمنين قال صافحني ملك من الملائكة، وما أكو يعني شغل عند الملائكة إلا أن تفتر بالأرض وصافحهم، وشنو سهل المصافحة وعلى شنو المصافحة ما أدري. على كل حال مساكين، يعني من يفكر بهذا هو مسكين واقعا، يعني لم يصل بعد إلى المستوى المعرفي الذي هو يقتنع به، يعني هو يغرر بنفسه ويغرر بالآخرين حقيقة. هذا التجهيل وهذا التسطيح للمعرفة هي مشكلة. لذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أثبتوا على أنها كما أنها تتنزل على من له الأهلية، وهو النبي صلى الله عليه وآله، تتنزل على من له الأهلية من العصمة على الإمام، على علي عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم إمام بعد إمام، حتى تصل
إلى الحجة
عجل الله فرجه الشريف. هنا لابد أن نقف، إذا كنا يعني إذا فعلا أنها تتنزل على الإمام الحجة، هل هناك يعني ما يدعم ذلك؟ نعم قطعا. نحن حينما نأتي إلى فلسفة الخلق والإيجاد، علة الإيجاد، طبعا الله سبحانه وتعالى صرح، يعني لم يلمح ويتركها إلى القيل والقال، قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا للعبادة. ما خلقت الجن والإنس والأرض والسماء وغيرها من المخلوقات إلا حتى أعبد. أي عبادة؟ يعني هذه الصلاة التي أصليها أنا أصليها هكذا، يعني ما أدري شلون صلاتي وشلون كذا توجهي وشلون كذا وشلون. لذلك أقول يعني الأخوة المؤمنين حفظهم الله تعالى، ونحن مقبلون على شهر رمضان، أن يفكروا دائما أن توفيق الطاعة مهم. العبادة من الله تعالى، حينما جعلني وقواني على الصلاة وعلى الصيام هو نعمة من نعم الله تعالى ومن توفيقاته. لا ينغر الإنسان بنفسه أنه أنا الحمد لله صمت وأنا صليت، يعني أنا متفضل على الله. لا، استغفر الله، هو سبحانه وتعالى يتفضل علينا أي يوفقنا ويتقبل منا، وهذا هو أمر مهم لا بد أن يفكر به دائما المؤمن. لذلك نجد أن مسألة العبادة، مسألة العبادة أن تكون حق عبادتها، حق يعني أن يعبد حق عبادته حتى لو كان واحدا، وحق عبادة الواحد لا يكون إلا في أكمل الأفراد أكملهم، وهو الإمام المعصوم، وهو الإمام الحجة
عجل الله فرجه
الشريف. إذن لابد أن يكون الإمام الحجة هو المقصود والمعني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النبي صلى الله عليه وآله مقصود ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأئمة عليهم السلام، وهكذا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لذا نجد أن هذه يعني الليلة المباركة هي ليلة منسوبة للإمام الحجة، وتنزل الأعمال، تنزل أعمال العباد، يعني هناك تقرير كامل الله سبحانه وتعالى يعني تسديدا لخليفته، ومقتضى الخلافة على هذه الأرض أن يكون هذا الخليفة له من المكانة والمنزلة والدرجة الرفيعة أن يطلع على أعمال العباد وما يفعلونه في أو ما يقع عليهم وما قدر لهم وما قضي عليهم من أجل، من رزق، من أمور أخرى، من الانتصار على داعش مثلا
إن شاء الله
تعالى، وهذا إن شاء الله مقدر ببركة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهكذا. لذا نجد أن هذه الليلة حقيقة هي من أهم الليالي، بل هذا الشهر من أهم الشهور الذي يرتبط الإنسان، يعني شهر شعبان باعتبار ولادة الإمام عليه السلام، شهر رمضان هو من أهم الشهور التي يرتبط الإنسان بها بالإمام عليه السلام، ويرتبط فيها بالإمام عليه السلام، لأنها هي يعني حقيقة الليلة المنسوبة للإمام عليه السلام، والتي يكون للإمام فيها شأن. للإمام فيها شأن. لذلك نطلب من الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله تعالى لطاعة الإمام يعني والقرب إليه إن شاء الله في هذه الليالي، والدعاء له هذا أهم شيء، أن ندعو للإمام عجل الله فرجه الشريف قبل أن ندعو لأنفسنا ولغيرنا إن شاء الله.
أحسنتم سماحة السيد، ونسأل الله أن يتقبل منا الدعوات ويجعلنا بعين رضا إمامنا سلام الله عليه. سماحة السيد، قبل الفاصل وعندنا وقت إن شاء الله للخوض في مسألة أنه الوجود الإنساني، دور الوجود الإنساني في حالة هذا الوجود، ولا يخلو هذا الوجود وهذا الدور الوجودي للإنسان من إنسان كامل يتمثل بالمعصوم. سمعت السيد، قبل الرسالات وبالتأكيد قبل رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت حالة التوجه؟ هل كانت هناك مثلا ليالي كليلة القدر فرضا، أو مثلا ارتباطات بأشهر محددة؟ ونحن الآن نعيش في أيامنا هذا، نستقبل إن شاء الله شهر رمضان المبارك، فكيف كان الوضع في تلك الفترة؟ ونربطها، نحاول أن نربط بين وضعنا في دولة الإمام سلام الله عليه.
طبعا كان في يعني عهد النبي صلى الله عليه وآله، كان هو المعروف أنه ينوه النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الليلة المباركة، ويدعو الأمة إلى أن يعني تتجه اتجاها روحيا في خاصة في هذه الليلة، وأن لا تفوت فرصة هذه الليلة، لأنها هي ليلة يستجاب بها الدعاء. يعني كل الليالي يستجاب بها الدعاء، إلا هذه ليلة القدر هي من أفضل الليالي وأهمها، و يعني أقربها إلى الله تعالى. في هذه طبعا بالمناسبة يعني ليلة القدر هي ليلة 23 عندنا، يعني أكثر الروايات أنها في الليلة 23، وهي ليست جزمية، هذه بالمناسبة ليست جزمية 23، نقول أنها من المحتملات، تقريبا المحتملات التي يمكن أن تكون أكيدة هي 23، أما ممكن أن تكون 19، ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، وهي الاحتمال الأقوى. يعني ثلاث احتمالات عندنا، وهناك احتمالات أضعف، ليلة 25 وأضعف منها ليلة 27 وأضعف منها ليلة 29، وليلة العيد لا تقل عن ليلة القدر بالمناسبة. يعني إحياء ليلة العيد هو لا يقل عن ليلة القدر، بل أن بعض الروايات تقول أن في ليلة العيد يكتب يقدر للإنسان ما يقدر له في السنة، وينزل ذلك على الإمام عليه السلام
سلام الله.
لذلك ليلة العيد هي من أهم الليالي، لكنه قد لا يلتفت إليها كثيرا لانشغال الناس وكذا إلى آخره، لكنه نسأل الله تعالى أن يجعل يعني المؤمنين دائما يتوجهون في هذه الليلة في ليلة العيد إلى الله تعالى، ويوم العيد هو من أعظم الأيام. هذه الليالي هي من أهم الليالي، والإنسان لابد أن يواظب عليها في الدعاء،
وهذه الحكمة في أن تكون هذه
المخفية
مخفية بين هذه الليالي. نعم
حسنتم. لذا نقول يعني بالمناسبة قلتم أنه في الإخفاء، حتى يعني للفائدة، أن الإخفاء، أن الإمام الصادق عليه السلام أشار إشارة مهمة حقيقة، لمن يتمعن فيها يجد الحل واللغز في هذا المعنى، أنه من عرف فاطمة
سلام الله
عليه حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. طبعا هذه يعني بحث مهم حقيقة في هذا المعنى، ونجد أن الارتباط يعني حتى لا يعني سؤالكم إن شاء الله محفوظ، ولكنه
نعم
يعني عنا في بالي أنه أنوه عن هذا المعنى. لذلك حينما يقول الإمام الصادق عليه السلام أن ليلة القدر هي ليلة فاطمة عليه السلام، تنسب إلى ليلة فاطمة عليه السلام، باعتبار أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله الذي خص بليلة القدر، وزوجة أمير المؤمنين عليه السلام خص بليلة القدر، وأم الأئمة عليهم السلام الذين خصوا بليلة القدر. فإذا هي تمثل هذا الامتداد من النبوة والإمامة حتى الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. إذا فاطمة عليه السلام تمثل ليلة القدر، من أدرك فاطمة، من عرف فاطمة. معرفة فاطمة بمعنى معرفة الولاية، معرفة أولاد يعني أولادها المعصومين عليهم السلام بولايتهم بطاعتهم بالالتزام بهداهم. فمن عرفهم ومن التزم بطاعتهم فقد أدرك ليلة القدر. وإلا لو أن الإنسان سجد حتى انقطع يعني صلبه كما في الحديث القدسي، سجد بين الركن والمقام وانقطع صلبه عمرا مديدا، يسجد سجدة واحدة عمر مديد كل هذا عمره ولم يعترف بولايتهم، لم تقبل منه لا طاعة لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا إذا يعني هذا ليس يعني لا أقول أنه تهويل، هذا لا، هذه معادلات، هذه معادلات. ليلة القدر منسوبة للإمام، ليلة القدر تمثلها الزهراء عليه السلام فاطمة، ليلة القدر تعني امتداد يعني الارتباط بين ارتباط الزهراء عليه السلام بين النبوة وبين الإمامة، لذلك نسبت هذه بالأساس إلى السيدة الزهراء عليه السلام، لذلك نسبت إلى فاطمة عليه السلام
سلام الله عليها أحسنتم.
والبحث يعني بحث طويل هو، لكنه أشرنا إشارة يعني بالمناسبة للتبرك. أما ليلة القدر في زمن يعني ما قبل النبي صلى الله عليه وآله قصدتم
نعم ووصلنا إلى زمن الظهور سلام الله عليه ظهور إمام
من النبي صلى الله عليه إلى زمن الظهور قبل النبي
قبل النبي سمحت السيد
طبعا قبل النبي فرض الصوم كما فرض يعني كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم
نعم
فإذا كان هو يعني كان الصوم موجود وكان شهر رمضان موجود، لكن هل أن ليلة القدر كانت موجودة؟ الكلام هنا. فإذا قلنا أنها موجودة فكيف يكون أنها هي خير من ألف شهر؟ ما هي علاقة الليلة بألف شهر؟ إذا كان هناك يعني إشارة لما قبل النبي صلى الله عليه وآله، إذن ما هي علاقة ألف شهر؟ وحينما تجد المفسرون يعني يقفون عند ألف شهر يقولون هو الحكم بني أمية ألف شهر، إذن إلا إذا قلنا أنه كل حكم الطغاة كان قبل الأنبياء يعني قبل النبي صلى الله عليه وآله بألف شهر، يعني كل فترة كانت ألف شهر يمثلها طغاة وحقبة طاغية متجبرة، ممكن أن يكون هناك ليلة من ليالي القدر تتنزل النبي، ولكنه لم تساعد الرواية على ذلك، إنما اختصت هذه الليلة المباركة للأئمة عليهم السلام للنبي وللأئمة عليهم السلام يعني هذه من مختصات الإسلام ليلة القدر. أما ارتباطها بالإمام الحجة
بدولة الإمام سلام
بدولة
الله
الإمام بالتأكيد أن الإمام عليه السلام هي من أهم خصائص الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف انتسابه لهذه الليلة وانتساب الليلة له. نعم، هل تستمر هذه الليلة؟ بالتأكيد تستمر، قلنا أن القرآن يستمر إلى يوم القيامة لا يتوقف عند حد. الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف سيظهر يعني سيتجلى وجوده في هذه الليلة عند ظهوره عليه السلام أكثر من مما في غيبته، يتجلى لنا وإلا هو نفس الحال نفس الوضع يعني نفس الحالة في غيبته وفي ظهوره واحد، يعني يتعامل ويتعاطى مع ليلة القدر واحد، ولكنه في ليلة القدر يعني عند ظهوره يتضح الأمر أكثر تجليا وأكثر وضوحا.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، السؤال من الأخ أحمد من بغداد يسأل هل أن العالم الإسلامي اليوم والعالم العربي بالخصوص تنطبق عليه روايات ما قبل الظهور والأحداث الجارية الآن؟
طبعا هذا السؤال يتكرر في الواقع، يعني أن ما يحدث اليوم من أحداث وفتن وحروب وصراعات سياسية هي في الواقع تحت عنوان الظلم، الظلم والجور.
سمحت السيد أيضا السؤال من الأخ نجاح من النجف، وضع سوريا ووضع الأتراك ودخولها والصراع حول هذا الأمر.
لذلك هذه الصراعات والحروب والدمار والقتل الذي يحدث في كل البلدان خصوصا العراق، يعني العراق هو منتخب يعني كما يعبر عنه أحد السياسيين الدوليين، يقول هو يعني ملعب دولي للصراعات، يعني تصفية الصراعات، هو فعلا ملعب دولي اليوم، لكنه يبقى عصيا. العراق يبقى عصيا على كل أحد، لا يمكن لأحد أن ينال مآربه وقد جربه،
لا يرضخ أبدا
أبدا إن شاء الله تعالى. لذلك نجد أن ما يحدث اليوم هو حقيقة عنوان عناوين الظلم والجور والفساد والأمور التي على أساسها يكون الإمام عليه السلام أطروحته الإصلاحية من أجل أن يكون هناك بدل الظلم والجور قسطا وعدلا، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهذا هو أحد العناوين البارزة التي اختصرت كل هذه الملاحم تحت هاتين المعادلتين، هناك ظلم وجور، هناك لابد أن يتحقق العدل والقسط. الظلم والجور على أيدي الجبابرة، والعدل والقسط على أيدي أولياء الله تعالى وهو الإمام. لذلك تبقى هذه المعادلة متوازنة، لكنه بعد ذلك سيغلب فيما بعد يعني الحق، وسيغلب القسط والعدل، لأنه بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، يعني سيكون البديل للظلم والجور هو القسط والعدل إن شاء الله.
أحسنتم سمعت السيد، هذه الإجابة المباركة. سمعت السيد الأخ عبد العباس من الكوت يسأل عن الصيحة، تكلمتم بشيء عن هذا الأمر فيما مضى من حلقة سمعت السيد، ويقول هل هذه الصيحة والنداء في رواية تكون ليلة 23 من رمضان وتكون يوم الجمعة، يركز على هذا الأمر سمعت السيد؟
هي في الواقع أنه يعني تحدثنا عن الصيحة وفي مرارا وتكرارا، وأن هذه الصيحة يعني في شهر رمضان أو أنها تتكرر ما بعد رمضان، هل هي صيحة واحدة أو عدة صيحات؟ طبعا المتفق عليه هي صيحتان في يوم واحد، ولكن هل تتكرر بعد ذلك في فترات متعاقبة؟
بدايتها تكون في شهر رمضان،
بدايتها في شهر رمضان. لذلك نجد أن الروايات تشير إلى هذا المعنى، مثلا في رواية يعني الإمام عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام قال كنت، يعني ميمون البار وأحد الرواة يقول كنت عند أبي جعفر عليه السلام الباقر في فسطاطه، يعني في خيمته، ظاهر في منى كان، فرفع جانب الفسطاط فقال إن أمرنا قد كان أبين من هذه الشمس، يعني ماكو هذه الاختلافات والادعاءات والكذا يعني ممكن أن تختلط الأمور، بل هو أبين من الشمس. ثم قال ينادي مناد من السماء إن فلان ابن فلان هو الإمام، وينادى باسمه، وينادي إبليس الصيحة المقابلة، وينادي إبليس لعنه الله من الأرض كما نادى برسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة. وروايات كثيرة حقيقة أنه عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينادي مناد باسم القائم عليه السلام، قلت خاص أم عام هذا النداء؟ قال عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ إذا بعد النداء
هذا التصريح بالاسم،
هذا التصريح واضح. قال لا يدعهم إبليس، يعني اطمئن أنه لا زالت المهاترات والعناد والتضليل والفضائيات الضلال تعمل تشتغل، يعني الفضائيات المعروفة هذه تعمل. قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل يشكك الناس، أي ناس؟ ليس المؤمنون، المؤمنون لم يشككوا له طرفة عين، الثابتون على ولايتهم وعلى اعتقادهم بغيبة الإمام عليه السلام وبانتظارهم للإمام لا يشككون أبدا، إنما التشكيك يقع ويحدث من أولئك المعاندون الذين يبقى العناد يسري في عروقهم وفي دمهم. لذلك يبقى إبليس يعني له يعني أرض خصبة هؤلاء، فإذا صاح صيحة واحدة كلهم آمنوا به وعاندوا الإمام وقاتلوه.
سمحت السيد أيضا يشير إلى النفس الزكية وأيضا نزول جبرائيل على هيئة طير أبيض، وبهذا الكلام أو بهذه الراية أتى أمر الله بهذا المعنى.
طبعا يعني هنا التشخيص في الروايات أنه طير أبيض وإلى آخره وكذا، لكن الكلام في أنه هناك صيحة، هناك صيحة. طبعا من يكون صاحب الصيحة هو جبرائيل عليه السلام. لماذا طير أبيض؟ ممكن أن يكون مناد ينادي من السماء، وهذا ما تصرح به الرواية الشريفة،
صوت من السماء،
صوت من السماء. المهم هو الصوت، بغض النظر عن المواصفات والخصوصيات، طير أبيض يقف رجل على الكعبة ورجل على يعني على كل حال، هذه التوصيفات ليست هي مهمة جدا، وحتى الروايات أغفلت هذه التوصيفات وجعلت الاهتمام منشدا إلى
عين الحدث،
إلى عين الحدث، إلى النداء. نحن نفكر بالنداء، كيف نميز بين نداءين؟ نداء فيه بيان الحقيقة، نداء فيه اختبار، نداء فيه اختبار. حتى أولئك الثابتون على بيعة الإمام وعلى غيبة الإمام، إذا كان هناك عدم تسليم أو هناك تسليم ضعيف، قد ينجرون إلى هذا النداء، وهذه كارثة. يعني الإنسان دائما أن يلتفت إلى عواقب الأمور، يعني نهاية أمره كيف يكون. يعني ليس يصور أنه أفلح حتى وصل إلى آخر المطاف، لا، كيف يتعامل مع الأحداث الطارئة. وهذا هو المهم، وليس المهم أنه يقول أنا من المنتظرين للإمام عليه السلام، وتأتي يعني بعض المدعيات أو يأتي مدعي من المدعين ويمشي خلفه ويهرول خلفه وينتهي الأمر. المهم أنه نفكر كيف، يعني كيف نكون نحن في ما بين النداءين، ما هو موقفنا في بين النداءين، هذا هو المهم.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ منذر من ديالى يسأل في زيارة الإمام السلام عليك أيها المهذب الخائف، ما المقصود من هذه العبارة؟
طبعا كما يعني تفضلتم في بداية الحلقة ونحن أوضحنا أن هناك دائما الإمام الأئمة عليه السلام يقربون معنى غيبة الإمام عليه السلام بغيبة موسى عليه السلام. لذلك الإمام الصادق أو الإمام باقر عليه السلام والإمام الأئمة عليه السلام يقولون أنه خائف. لماذا خائف؟ يقولون يخرج خائفا من المدينة إلى مكة متوجها كما خرج موسى من بني إسرائيل، خائف، خائفا يترقب يعني موسى عليه السلام، والإمام عليه السلام يخرج خائفا يترقب
بهذه الملازمة،
بهذه الملازمة عند ظهوره وعند غيبته. الإمام عليه السلام أليس اليوم هو خائف يترقب؟ قطعا أنه هو خائف يترقب. لذلك توصيفه بالمهذب يعني بالكامل، وهذا الخوف للكامل لا يكون يعني عيبا، بل هو صفة من صفات الكمال، صفة من صفات التكامل. حينما يكون المهذب أو الكامل خائفا، لابد أن يكون خوفه مشخصا لمصلحة، وهذه المصلحة هي المصلحة القصوى والمصلحة العليا. لذلك حينما يقول مثلا الرجل الخائف غير ما يقول المهذب الخائف، يعني الكامل الواعي الراشد والخائف، لكنه الخائف بأي ملاك؟ بملاك الخوف وملاك الحرص على رسالته وعلى مهمته ووظيفته التي كلفه الله تعالى، وهي تأسيس الدولة الإلهية
إن شاء الله. أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، الأخ الزهرة من بغداد تسأل أنه مسألة قول الإمام علي لم يسبقهم الأولون ولم يلحق بهم الآخر بهذا المعنى، تقول هؤلاء هم أصحاب الإمام، إشارة من الإمام سلام الله عليه إلى أصحاب الإمام 313، تقول بمقارنة مع أصحاب الإمام الحسين حينما قال لم أرى أصحابا أبر من أصحابي وأوفى وأبر من أصحابي.
طبعا على ما يبدو أن هذه المقارنات بين أصحاب الإمام عليه السلام وأصحاب الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف هي مقارنة واحدة، ولكنه الإمام عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام ناظر إلى ما قبلهم، يعني لم أجد من أصحاب جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين عليه السلام وأخي الحسن أصحابا كما رأيت في أصحابي. يعني لذلك حتى هل هم أفضل من أصحاب بدر؟ نعم أفضل من أصحاب النبي، لأنه مع النبي صلى الله عليه وآله من المنافقين ما لا يعد ولا يحصى، سيهرجون. بعض الفضائيات تقول هذا اعتداء على يعني على صحابة النبي، وأن النبي قال أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، وهذه التسطيرات الأموية هذه لا ترعبنا، لا ترعبنا ولا تدهشنا، ونحن سائرون على هدى أهل البيت عليهم السلام، عندنا وضوح كوضوح الشمس كما قال الإمام الباقر عليه السلام إن أمرنا أبيض من الشمس. لذلك نحن نقول مع في أصحاب النبي من المنافقين ما لا يعد ولا يحصى، في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام هناك يعني حالة الخوارج والنفاق. الأشعث بن قيس هل هو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أم لا؟ من أصحاب أمير المؤمنين، ومن الأمويين من أصحاب أمير المؤمنين، أكو تيارات أموية كانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، الشمر كان من أصحاب أمير المؤمنين، شبث بن ربعي كان من أصحاب أمير المؤمنين، عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي قاتل الحسين عليه السلام من أصحاب أمير المؤمنين، وهكذا. لكنه في أصحاب الحسين عليه السلام لم نجد هذا الخرق العقائدي أبدا. لذلك حينما نقارن بأصحاب الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف، أنه ما يعني ما قبل الإمام، ما قبل الإمام من أصحاب وما بعده لم يوجدون، لأنه هم سيؤسسون الدولة الإلهية مع الإمام المهدي عليه السلام، وهذه الدولة هي طموح الإمام الحسين عليه السلام، طموح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطموحات تتحقق على أيدي هؤلاء. لذلك من بهذا اللحاظ ينظر إلى هذا المعنى، وبذلك اللحاظ ينظر إلى هذا المعنى.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، أم علي من كربلاء وأيضا الأخ عامر من كربلاء، مسألة تخص حالة النساء. يعني أم علي ربما سألت عصر ما قبل الظهور أو ما بعد الظهور لم يكن الأمر واضح، تقول هل تتحرر المرأة من زيف المؤامرات وهذا الحالة من يعني الاستهانة والتنكيل بالمرأة وبهذه الأمور التي تباع وتشترى بها المرأة؟ وأيضا الأخ عامر سمحت السيد يقول هل هناك نساء مناصرات للإمام سلام الله عليه؟
أنا أعتقد الأخت أم علي تسأل عن ما بعد الظهور على ما فهمت،
ربما بهال
هكذا يعني ورد في ذهني أنه تسأل عن ما بعد الظهور. بالتأكيد أن هناك حركة حقيقة لأئمة أهل البيت عليهم السلام كلهم من أجل تحرير المرأة من الاحتكار الذكوري. المجتمع العربي الفاحش في الجهالة وفي التنكيل بالمرأة وفي عدم احترامها وفي إخصائها وتهميشها، جاء النبي صلى الله عليه وآله فجعل يعني جعل المرأة مكانة، والقرآن الكريم يجعل أنه من ذكر وأنثى، يعني لا فرق بين المرأة والرجل في العبادة وفي الثواب وفي العقاب وفي كل شيء. نعم هناك لحابات معينة، هناك قيمومة لتكامل المجتمع، هذه القيمومة قيمومة الرجل على المرأة لتكامل المجتمع ولتكامل المرأة نفسها. لذلك نجد أن يوما بعد يوم تتساهل هذه المعاني يعني تتراجع حتى جعلت المرأة حقيقة يعني عرضة عرضة للابتزاز، عرضة للإهانة، عرضة للإقصاء، عرضة لكل شيء حقيقة. اليوم نجد أن المرأة يعني في مفهوم أهل البيت عليهم السلام المرأة يعني حقيقة هي العنصر المهم في هذا المجتمع الكامل. ولذا نجد أن الأئمة عليهم السلام لم يغفلوا، لاحظوا يعني في الخلفاء الثلاثة لم نجد هناك صحابية من صحابيات الخلفاء، يعني لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان هناك من يروي عنه من النساء. لاحظين نعم هناك يعني لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لأن الموضوع يعني حقيقة حرج أحيانا، ولكنه نجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله صحابيات النبي قد انتقلنا في عهد الخلفاء الثلاثة، ولكنه يعني توقف نشاط يعني نشاط تلك النساء. في زمن الإمام علي عليه السلام بدأت حالة يعني حالة الصعود لإمكانية المرأة ولمنزلة المرأة، وهكذا في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين عليه السلام كما تعلمون صاحبة المرأة مسيرة الإمام الحسين عليه السلام جهادية، في زمن زين العابدين باقر الصادق الإمام الصادق عليه السلام كان يفتخر يقول هذه من محدثاتنا، تحدثي يا فلانة يا أم خالد الأحمسية يا أم سعيد تحدثي، أتحب أن تسمع كلام أم خالد؟ يفتخر يعني يعطي مكانة للمرأة المحدثة. وهكذا الأئمة الإمام الكاظم الرضا الجواد الهادي الحسن العسكري عليه السلام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سيعطي زخما آخر، سيكون من أصحابه من قادة مهمته وأطروحته 13 امرأة، في رواية 50 امرأة، خمسون امرأة. لذلك حينما نجد أن المرأة في زمن الإمام عليه السلام تقضي المرأة في بيتها أو في خدرها، في بعض الرواية تقضي المرأة في خدرها، يعني المرأة تتفقه، المرأة يعني تكون في أعلى مستوياتها من الفقه ومن المعرفة ومن الاحترام ومن المكانة في زمن في دولة الإمام في حضارة الإمام. يعني لا يغرنهم اليوم أن للمرأة حقوق وللمرأة كرسي في البرلمان وللمرأة كرسي في الكونغرس وما أعرف هذه التوصيفات وهذه العناوين. اليوم المرأة حتى في يعني على كل حال في المجالات السياسية اليوم مضطهدة، يعني لم نسمع لها صوت، المرأة هي تشعر باضطهادها اليوم. لكن في زمن الإمام عليه السلام ستعطى كما يعطى للرجل مهمة القيادة، تعطى للمرأة مهمة القيادة. 13 امرأة أو 50 امرأة أو 9 نساء من الأصحاب 313. لاحظوا التكامل يعم الرجال والنساء، يعني في أطروحة أهل البيت عليهم السلام التكامل يعم المرأة والرجل سواء، وليس هناك أي فرق وأي يعني إبعاد وإقصاء للمرأة. لذلك نعم ستبقى المرأة في طروحة أهل البيت عليهم السلام وفي نظرة أهل البيت عليهم السلام هي العنصر الكامل المتكامل الذي يكمل المجتمع الذي يريده أئمة أهل البيت عليهم السلام.
سمحت السيد حياكم الله وشكرا لكم على هذا الإيضاح، وأيضا نعتذر حقيقة للسادة المشاهدين لأن الوقت أخذنا وهذا إيضاح لا بد منه في مسألة المرأة. شكرا لكم سمحت السيد حياكم الله.
أنا أيضا بدوري يعني قبل أن أنهي البرنامج أعتقد أنه في شهر رمضان يعني سيتوقف البرنامج إلى حين يعني انتهاء شهر رمضان، أنا أدعو الأخوة الأعزاء المشاهدين أن يذكرونا في دعواتهم في هذه الليالي ليالي شهر رمضان، وأن لا ينسونا من دعائهم، وأنا أيضا إذا كنت عند الله تعالى يعني ذو وجاهة يعني من هذه الوجاهات أنا أيضا أتقرب إلى الله تعالى بالدعاء لإخواني المشاهدين لكم للكادر إن شاء الله لجميع الأخوة والأصدقاء والأحبة.
جزاكم الله خير سمحت السيد، وإن شاء الله بإذن الله لقاؤنا معك بعد شهر رمضان بخير وسلامة، وتكون دائما معنا في هذا البرنامج بعيني رضا إمامنا سلام الله عليه. شكرا لكم سمحت السيد حياكم الله.
شكرا لكم.
وشكرنا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، بإذن الله سيكون لقاؤنا بعد شهر رمضان المبارك، وبانتظار مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف نترككم في أمان الله وحفظه.